بسم الله الرحمن الرحيم. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين المعصومين المنتجبين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا غريب يا مظلوم كربلاء، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أيطيب قلبي أم تقر عيوني والدهر صيرني حليف شجوني، لم أنع نفسي لا ولا أهلي ولا صحبي ولا ما كان تحت يميني، لكنني أنعى بني المختار إذ أضحوهم غرضا لنبل منوني، فغدت ربوعهم التي هي للورى كهف، وما ترى فيهن شخص قطيني، وغدت دوارس والملائك لم تزل، وغدت دوارس والملائك لم تزل تأتي بها بالوحي والتبيين، غدر الزمان وأهله بهما، فما ترى لهم من ناصر ومعين، فهناك أبدى كل رجس ما اختفى في قلبه من إحنة وبغون، وغدت على آل النبي عداوة حتى سقوا كلا بكاس معين بأبي وبي لم يقض منهم سيد إلا بسهم عداوة وضغوني بالسم باقر آل باقر علم آل محمد ترك الشريعة في بكاء وحنين من حال أولاده تهل دموع العيا وهذا سخين الدمع يبكي وذاك محزون واهل العلم في المدرسة الكبرى يونو يا للأسف ناصر الملة الأحمدي لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون نشاطر الإمام صاحب العصر والزمان أحزانه ونعزي أنفسنا والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد خامس أئمة الهدى الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر في هذه الدقائق أتطرق إلى بعض النقاط من ومضات مشرقة حول هذه الشخصية المعطاء التي أثرت وأعطت الحياة العلمية الكثير وانتشلت كما جاء في زيارته صلوات الله وسلامه عليه وأخرجت أولياءك من طاعة غير الله إلى طاعة الله هذه الشخصية التي زخر العلم بها وحينما أعبر بهذا الكلام حول العلم لا نظن أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه تفرد بهذه المواقف له نعت في هذا المقام دون غيره من أئمة الهدى. ولو كان الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه في الحقبة الزمنية التي عاشها الإمام الباقر لوجدنا الإمام الجواد فجر الجامعة العلمية التي أرسى قواعدها وأسس أصولها الإمام الباقر. لذا ننظر إلى موقف من مواقف الإمام الجواد في مجلس واحد أجاب على 30,000 مسألة من المسائل، ومن المناظرات الكثيرة التي خرج منها الإمام الجواد منتصرا مؤزرا. في حقبة زمنية عتم عليها العداء لأهل البيت ومحو ذكرهم والإقامات الجبرية وحساب حتى أنفاسهم، فالحقبة الزمنية التي عايشها الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه نجد توالت فيها أو في تلك الحقبة الثورات المتعددة، إما أنهم نظروا إلى الحكم الأموي ونظروا إلى الحركات التي لا تقل أو التي لا تليق مع أدنى إنسان. وجدنا مثلا من يترنح ويأتي إلى المحراب يتقدم الجماعة كالوليد بن يزيد وقد ثملت الخمر في رأسه ويصلي بالناس من غير تسليم 8 ركعات صلاة الصبح ويتقيأ في المحراب. لربما تقول عند رخصة صلوا خلف كل بر وفاجر، وتلك الأموال في خزانة بيت المال أصبحت بين أيديهم يمنى بها أقوام وتغب أفواه آخرين. أو الموقف الآخر التكالب على الحكم. في هذه الحقبة الزمنية لم ينجر وينقاد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه إلى السياسة، هناك أهم من ذلك، هناك ركم البدع والخرافات التي مني بها الإسلام من هؤلاء. فوقف الإمام صلوات الله وسلامه عليه نحو العلم، هذه القيادة العلمية، فصب جل أوقاته ونشاطاته لإرساء قواعد العلم وأساس وتأسيس أو ترميم ما فات مما عمل هؤلاء ما قدمنا من ركم البدع والخرافات. وجدنا هناك من الإرهاصات ومن دلائل النبوة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لما نعته بهذا النعت باقر علوم الأولين والآخرين قبل عقود السنين من ميلاده. وأشار إلى جابر بن عبد الله الأنصاري الرواية المشهورة: يا جابر سيطول بك العمر. أعطى أولا طول العمر، خذها مني يا جابر سيطول بك العمر، وهو من أواخر الصحابة الذين لاقوا ربهم وعمروا طويلا. وجابر معروف وهو من المتشيعين ومن الموالين لأهل البيت، فعلا طال به العمر إلى أن رأى الإمام الباقر ورفع إليه هذه الرسالة الشفوية من رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: شمائل رسول الله، لأنه قال اسمه اسمي، شمائله شمائلي. جابر قال: أقبل يا محمد بن علي، فأقبل لما عرفه باسمه، وأدبر فأدبر، قال: شمائل رسول الله، أنت باقر العلم. رواية أخرى قالوا: كان معتجرا بعمامة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، ويحدث عن رسول الله ويروي عن رسول الله جابر، حتى كان يقول: يا باقر العلم يا باقر العلم. قالوا: إن جابر يهجر. قال: لست بأهجر. فأخبرهم بكلام الرسول وبالرسالة التي يحملها للإمام، التي أخبر بها الإمام بعد، وأخبره النبي: لا تعش بعد، ما عندك بعدما تؤدي الرسالة والسلام للباقر الذي ترى ما يطول بك العمر. فعلا بعد فترة يسيرة توفي جابر بعد أن أدى الرسالة للإمام. زين، عودا على بدء، فأرسل الإمام من العلوم الفقه الإسلامي، والفقه الإسلامي هو أفضل العلوم، الفقه للأديان، للغذاء الروحي، الفقه للأديان، كلام للإمام أمير المؤمنين في تصنيف العلوم، الهندسة للبنيان، واللغة للكلام، والفقه للأديان، والطب للأبدان. فأرسى عن عناية خاصة الإمام، لذا حينما حرص على من قام بتعليمهم ما أجمع عليه العلماء في توثيقهم، ورجالات الحديث كالنجاشي وغيره من أبان بن تغلب، محمد ابن مسلم، هذا أبان ابن تغلب يذكر عنه النجاشي أحد أقطاب الرجال ومن تكلم في الرجال، يقول أن أبان بن طالب قال له الإمام الباقر: إني أحب أن يكون من شيعتي مثلك، فالزم الفتيا في مسجد رسول الله. صار عند ملازمة للفتية، ها الإمام يشجع العلماء، وجابر الجعفي الذي روى من الإمام من الأحاديث ما يربع عن 70,000 حديث، محمد بن مسلم ما يربع عن 30,000، أعطاهم وأوصى عليهم وصية لابنه الإمام جعفر، وقال: بني انظر إليهم واغدق عليهم من العطاء. يعني هؤلاء طلاب علم، اغدق عليهم من العطاء. لماذا؟ حتى لا ينصرفون إلى الحياة الاقتصادية، وتصير هناك معارضة بين الحياة العلمية والحياة الاقتصادية، يعني الانشغال في الاقتصاد، الانشغال في الدنيا. كرسوا جهدهم هؤلاء حتى أرسى هذه الجامعة وأسسها صلوات الله وسلامه عليه. أيضا وننظر إلى العلوم الأخرى، لا تقتصر هذه الجامعة على العلم الفقه الإسلامي فحسب. نجد مثلا عند الإمام تفسير الإمام الباقر، هناك من الآيات التي قام الإمام بتفسيرها. أيضا الجانب الآخر علم الكلام، جانب آخر علم الطب. أيضا تكلم الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الجانب التاريخي، لذا نجد مثلا ابن هشام في سيرته روى عن الإمام الباقر في السيرة، سيرة ابن هشام السيرة النبوية. أيضا الحلبي في السيرة الحلبية، والكثير من أخذ من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذا قال قال أبو جعفر، قال الباقر، خلاص الكل لا يضع أي علامة استفهام. ولذا نجد حتى الذهبي في كتاب الجرح والتعديل يأخذ الكثير من الروايات عن الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ويقوم بالتعديل لا بالجرح إلى كلامه، لأن كلامهم عن أبيه عن جده عن رسول الله عن الله جل وعلا. أيضا ننظر إلى الإمام في مواقفه أمام المبادئ التي انتشرت، دولة أموية تنهار يعني على حافة الانهيار، على حافة الانهيار كما قدمنا في المقدمة، يعني الضغط من الثورات المتعددة كثورة زيد بن علي وأضرابه المتعددة، أو مقتهم للحكم الأموي تضعضعت الدولة سيما أيام هشام، سنحت الفرصة لأهل المبادئ الإلحادية أن ينشروا سمومهم مثل ابن المقفع وغيره، ابن أبي العوجاء مني في هذه الحقبة الزمنية الدين الإسلامي بهذه التيارات المبادئ الإلحادية. هناك تيارات دخلت وتغلغلت في ربوع العالم الإسلامي، وقف الإمام الباقر مع ابنه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما في مواجهة ومقابلة هؤلاء، فندوا أفكارهم حتى وصل بهم الأمر إلى المساس بالقرآن، إلى المساس بالقرآن، المساس بفريضة الحج، المساس المساس. وقف هؤلاء أو هذه المبادئ، وقف الإمام صلوات الله وسلامه عليه يناظر هؤلاء ويفند آراءهم، وتلمت كلمة الله هي العليا، بقر العلم بقرة، ونشره نشرة. أما إذا نظرنا إلى حياة الإمام حينما ننظر إليه والعلم يتفجر من جوانبه، وهو لم يصل الربيع الرابع من عمره حينما أسر، هو من الأطفال الذين أسروا حضر واقعة كربلاء ووقعوا في أسر الأمويين، ووقف الإمام تلك المواقف، يعني مني الإمام مني قلبه بهذه المصائب، رأى المجزرة الجماعية، قتل الجد الإمام الحسين، قتل أعمامه أهل بيته، وقف الإمام بهذا القلب من نعومة أظفاره وهو يرى المصائب تترى عليه ليل نهار، وقف موقفا أمام يزيد. شوف الموقف، كم عمر الإمام؟ إذا كان من مواليد 57 للهجرة، الواقعة 10 أيام من 61، يعني ما وصل الربيع الرابع، ما أكمل الربيع الرابع من عمره، يدخل على يزيد. يزيد ذات يوم لما أدخل الإمام زين العابدين هدد يزيد الإمام زين العابدين بالقتل، قال له أنت تقتل أمام جلاوزته، أمام الأمويين، أمام. وقف الإمام الباقر قال له: يا يزيد، إن أخاك أفضل منك. شوف الكلمة، شوف أرباب الكلام، ملوك الكلام. إن أخاك، يجي هنا المماثلة، في كل عصر، في كل عصر فرعون يقول لهذا مماثلة، أنت فرعون. إن أخاك أفضل منك وأرجى. قال له: ومن تقصد؟ قال: الآن أنت الآن هددت والدي بالقتل وأمرت بقتله، ولما مثل موسى وهارون أمام فرعون وطرح الرأي على المحيط به، ماذا أصنع بهما؟ ماذا أصنع بموسى؟ قال: أرجه. أعطى مهلة، أرجه يعني أمهل. وأنت الآن، وأنت الآن فرعون هذه الأمة، تريد تقتل والدي؟ فبهت. وقف يزيد موقف المتحير، هذا الطفل ما بلغ السن الرابع من عمره وهذا الكلام، حافظا للقرآن، استشهادات، وكيف صنف الإمام الباقر؟ شوف هالبديهة، كيف صنف المثلية، الأخوة، المماثلة. أنت يزيد فرعون الأمة، مثل ما كان فرعون، ولكن فرعون أفضل منك، أخوك فرعون السابق أفضل منك. لما أشار إلى جلاوزته، أنت أشرت إلى جلاوزتك والمحيط بك، قالوا: أقتل، وأمرت بقتله والفتك بأبي. وفرعون قال: أرجه. قال: لو لا أرجه. هذه من مواقف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أيضا نجد أول من أسس سكة للنقد، للنقد الإسلامي. النقد يعني السكة، أنا ذاك، الدرهم، الدينار. أول من أسس سكة سالكة في أيام عبد الملك بن مروان. ايش قضيته هذه؟ القضية كانت السكة السالكة في العصر الروماني، عصر الروماني الطاغي عليها المسيحية، المسيحية. هذا الدس المسيحي يوم من الأيام عبد الملك ينظر إلى ورقة، شوف عنده ورقة أو ورقة نقدية، وقيل أن هناك لباس، هناك فرع، يعني عدة فروع من فروع المسيحية ومعتقدهم، الأب أو الابن، الأب والابن وروح القدس، يعني الله وعيسى والروح. هذا جهة كاتبة على السكة السالكة. نظر إليها عبد الملك بن مروان، قال: يا لله، في أوساط المسلمين. فأرسل إلى من؟ أرسل إلى الوالي من قبل عبد العزيز بن مروان في مصر، قال له: هذه القراطيس اجمعها من الأسواق ومن أيدي الناس. وعمل سكة رمزية التفت إليها من؟ ملك الروم. هو في الشام، الحضارة الشامية، الحضارة الروم قريبة، نظر إليها ورأى التهديد. لما رفعوا إليه برفع هذا الشعار الوثني، برفع هذا الشعار المسيحي، أرسل له هدية وكتب له كتاب، قال له أين الآن نقمت على هذا الذي أكبر عليه من سبقك واطمأنوا به ومشت، فإن كان هؤلاء على خطأ وأنت على صواب هذه مشكلة بعد، تخطي آبائك وتخطي أجدادك، وإن كانوا هم على صواب أنت على خطأ. الآن خلي القضية تصير وخذ هذه الهدية الكبرى من عندنا، خذ هذه الهدية، أعطاه هدية وأجزل له الهدية وأجزل له العطاء. عبد الملك بن مروان ما اكترف، أعطى الهدية التي جاء بها الرسول ملك الروم، قال له أرجع بها، قال استقلها لأنها قليلة، ضاعفها ردها، ثالث مرة ضاعفها ردها، ووقف مهددا، قال الآن سأعمل سكة سالكة عصرية وأكتب عليها شتم نبيكم، أنا الآن بشتم محمد، أشتم نبيكم فيها في هذه السكة. وصل الأمر إليه، جاء بالمحيط به من وزراء والمستشارين، ماذا أصنع الآن؟ أنا أصير سبب في شتم رسول الله؟ واحد جالس ابن بازغ قال له يخاطب بإمرة المؤمنين، فكيف تحتار وعندك؟ قال من؟ قال محمد بن علي بن الحسين. هذه القضية إليهم، فأمر بإشخاص الإمام من المدينة إلى الشام، وعرض القضية لما مثل الإمام أمامه، قال لا ضير علينا ولا على رسول الله منه، فأتمني أتيني بالنقاشين والمهندسين والرسامين، وعمر بمعادلات دقيقة بأن يسك الدينار والدرهم والعملة بأمر الإمام، ووضع عليها في المقابل كلمة التوحيد، وفي خلفها الشهادة أن محمدا رسول الله، وعممها وسحب السكة من أيدي الناس. ولما علم ملك الروم طأطأ راسه ولم يجر ولم يحر جوابا، وهذا ما لجأ إليه الحاكم الأموي، وتلك العملة موجودة إلى يومنا في المتاحف، هذه بأمر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أيضا حينما ننظر الآن في أوساط الحوزات العلمية، تعال شوف، انظر إلى كتب الرواية، كتب الحديث، الاستبصار، الكافي، التهذيب، من لا يحضره الفقير، الكتب تجد عن أبي جعفر، يعني إشار إلى الإمام، أو عن أبي عبد الله، تلك الجامعة التي أسست إلى اليوم، إلى اليوم ونحن نرفل ونحن نغذي أنفسنا الغذاء الروحي ببركة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وبقي الإمام مع هؤلاء في مد وجذر مع السلطات الأموية، وما فجر الإمام من علوم ومناظرات أمامهم رضخ لها لا يسع المجال، من المواقف التي رضخ هشام ابن عبد الملك للإمام وخرج منتصرا مؤزرا، هذا كمد على الإمام بالحقد الدفين في قلبه حتى وصل السم إلى تلك النفس الطاهرة، إلى ذلك القلب الطاهر، ولما أن استساغ السموم بقي الإمام يتقلب يمينا وشمالا وهو يقذف من كبده قطعا ودما، ولما اندنت منه الوفاة اجركم الله عرق منه الجبين وسكن منه الانين، اغمض عينيه مد قدميه اسبل يديه وفاضت روحه. اين المنادي وامامه؟ اين الصارخ والسيد؟ قام الامام الصادق وهو الولي بجهازه وتجهيزه، مدده على المغتسل. اي ريشة فنان تصور هذا العالم، هذا الامام وهو على المغتسل، يقلبه الامام يمينا وشمالا، ادرجه في اكفانه، وضعه على تابوته. اويلي على الباقر يوم ان شاء نعشق، ولي على الباقر يوم ان شاء نعش. طلعان بناتا بالحزن تصرخ بدهش، اما الامام الصادق ناب يفيق وناب يغش، ويصيح بويا حاجتي احزاني علي. يقال بأن المدينة صارت في رجك يوم مات فيه رسول الله. سيدي يا أبا جعفر، يا أبا جعفر، غسل كفين شيعت، لكن لربما في عصرك مررت على جسد جدك الحسين وهو مع الأطفال على ظهر الناقة، لكن بيحال الإمام الحسين، بيحال بالشمس مرمي على الثرايا عريان مسلوق، قلب العدو من شوفته ينفت، ويد مطعون بضلعايا وقلبه بسهم مسلوح، يما رضيع ونظن هذي جثة حسن، بجنب شباب على الثرايا جسمي تلالا، كثر الطعن والضرب ما غير جمع، ما تنحسيج روحا مقنطر على شماله. الله يساعد قلوب هل فقدت غلفنا، وشفنا شباب على الثرايا شفوفا خضيبة، عريس لكن ذبحتي العرس قريب. الله يعين الفقدة وراحت غريبة، ما ظنت بين الذبيح والعرس يامه وفطر مصام فطر مرايرنا بطل يم الشريف مذبوح لكن ذبحته والله فجيع حتى من الزندين كفينا قط يما علم جنة وسلالة شمي من شوفة تلوح الشجاعة وشدة الباء اغنودة بلو يجفوف والجثة بلا رأس انظن عليهم فارس المشهور أب قطعوا على جود العدا شمالا ولي بالشمس مطروحين ما حد وصل ما حد وصل ليخو ما حد تدنى من الخلق صلى
لفي عليهم ما قضى حتفا فيه كريم لهم إلا بسم وصارب يا الله صل على محمد وآل محمد واجعل المحل عامرا بطاعتك اللهم ارحمنا وانفعنا بمحمد وآل محمد تقبل أعمال المؤسسين والحاضرين سيما إمام جماعتنا اللهم متعنا بوجوده طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ولأرواح موتى المؤسسين والحاضرين والقائمين والعاملين على هذه الروضة المباركة ولشفاء المرضى ودفع البلاء الفاتحة اسبقوها بالصلوات.